زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد بقيت لدينا بقية من أداب الطعام ربما سنرجئها إلى درس قادم ونشرع الليلة في أداب المزاح أو المزاح إن شاء الله تعالى. أما المزاح بضم الميم فهو كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى، فإذا بلغ الإيذاء فهو السخرية. والمزاح بكسر الميم مصدر، وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزح وكان يمزح عليه الصلاة والسلام. فقد روى الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة الراوي: يعني يمازحه، وليس المقصود سخرية أو استهزاء، وإنما ممازحة منه صلى الله عليه وسلم، لأن كل إنسان له أذنين أو له أذنان. وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، وهو أخوه لأمه، وهو أخوه لأمه، يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا، يعني من الفوائد، فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به، يعني طائر صغير، فمات، يعني هذا الطائر، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طبعا هذا الحديث فيه عدة فوائد، حتى قال الشافعي رحمه الله إنه أمضى ليلة فاستخرج من هذا الحديث 1000 فائدة، طبعا بتوابعها ومتعلقاتها، وإلا فيصعب أن يستخرج منه فقط 1000، لكن بما يمكن أن يترتب على ما يستخرج منه يكون فيه هذا العدد الكبير من الفوائد. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح. وأبو عمير هذا توفي صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقه. وعن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله دابة ليركبه، سأله أن يجعله على دابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أن الناقة مهما كبرت فهي بنت ناقة قد ولدتها أمها من قبل. وهو حديث صحيح. وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى مسكنه في البادية، النبي عليه الصلاة والسلام يجهزه، وإذا جاء هو من البادية أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هدايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا، يعني نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته، من الأشياء التي تجلب من البادية. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني نحن حاضر المدينة له، نعطيه ما يستفيد من الحاضرة وهو يعطينا ما نستفيد من البادية. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. هذا الشخص رجل كان رجلا دميما رضي الله عنه، فهو قبيح الصورة مليح السريرة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، كأنه أتى من البادية بشيء يبيعه في البلد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك به من خلفه، وهذا الرجل الصحابي زاهر رضي الله عنه لا يحس، لا يعرف من هو الذي أمسكه من وراء. فقال: من هذا؟ أرسلني، اتركني. من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو، ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني يحاول ويجتهد طيلة الوقت أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام لبركته عليه الصلاة والسلام وبركة جسده الشريف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن قال: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غالٍ. قال: يا رسول الله، تجدني كاسدا، من يشتريني على قبحي ودمامتي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غالٍ. وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فجعلناهن عذارا، أعدنا إنشاءهن من جديد حتى تصبح الثيب في الدنيا عذراء يوم القيامة، عربا متحببات إلى أزواجهن أترابا في سن واحدة. وأهل الجنة سنهم كلهم 33 سنة كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكنه قال: إني لأمزح، للتأكيد، إني لأمزح ولا أقول إلا حقه. وفي رواية: إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقه. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا مبينا شيئا مما لا يجوز في المزاح، قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة، لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح أنه زعيم ببيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فإذا هنا الأحاديث هذه تدل على أنه عليه الصلاة والسلام مزح، كان يمزح. وهناك ضوابط مذكورة في هذه الأحاديث تدل على مزاحه عليه الصلاة والسلام، ضوابط في المزاح ومشروعية مزاحه عليه الصلاة والسلام. فأما بالنسبة لآداب المزاح فذكر العلماء فيه أشياء، منهم الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، والغزي رحمه الله كتاب بعنوان المراح في المزاح، ونقتطف منه أجزاء في هذا الدرس. قال: الحمد لله على جميل أفضاله وجزيل بره ونواله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وصحبه وآله، وبعد: فقد سئلت قديما عن المزاح وما يكره منه وما يباح، فأجبت بأنه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء والخلان لما فيه من ترويح القلوب والاستئناس المطلوب بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة ولا انهماك فيه يسقط الحشمة ويقلل الهيبة. سنستعرض بعد قليل ما هي الضوابط في المزاح، ما هي الضوابط في المزاح، فليكتب كل واحد ما يأتي أثناء الكلام وما يخطر بباله حتى نستعرضها بعد قليل، الضوابط الشرعية في المزاح. المسألة الآن ليست إقناع الناس أن المزاح شرعي، الناس الحمد لله على كل حال مفلوتين في هذا الجانب. الآن القضية قضية ضبط المزاح أو المزاح ضبطا شرعيا. فذكرنا بعض الضوابط في الأحاديث وسنعيدها مع شيء من التعليق، وأيضا سيأتي في كلام صاحب هذه الرسالة المراح الغزي رحمه الله بعض الأشياء الأخرى. قال بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة ولا انهماك فيه يسقط الحشمة ويقلل الهيبة ولا فحش يورث الضغينة ويحرك الحقود الكمينة. ثم طلب مني بعد مدة السائل بسط الكلام في ذلك وإيضاح الدلائل، فقلت مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومفوضا جميع أموري إليه، قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار، قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار، فحملنا ما ورد في ذمه على ما إذا وصل إلى حد المثابرة والإكثار فإنه إزاحة عن الحقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويضيم الممازح. وبعض العبارات ربما إذا واحد قارن بعض الكتب يجدها منقولة، فمثلا في كتاب الماوردي يقول اعلم أن للمزاح إزاحة عن الحقوق ومخرجا إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويؤذي الممازح، يصم المازح ويؤذي الممازح. والعبارة تقريبا موجودة هنا، قال ومخرج إلى القطيعة والعقوق يصم المازح ويضيم الممازح، فوصمه المازح أن يذهب عنه الهيبة والبهاء ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاء ويورث الغل في قلوب الأكابر في قلوب الأكابر والنبهاء. وأما إضامة الممازح فلأنه إذا قوبل بفعل ممض وقول أو قول مستكره وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكره. الذي يمزح معه في الغالب أنه تخرج المزحة بطريقة استهزاء، فهذا سيسكت على مضض وربما يجامل ويضحك مع البقية في المجلس، لكن في الحقيقة ماذا يكون في قلبه؟ قال وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكره، أو قابل عليه مع صاحبه حشمة وأدبا، جانب مع صاحبه حشمة وأدبا، وربما كان للعداوة والتباغض سببا، فإن الشر إذا فتح لا يسد، وسهم الأذى إذا أرسل لا يرتد، وقد يعرض العرض للهتك والدماء للسفك. وربما تكون هذه المقاتلة أصلها مزح، أصل المقاتلة التي ربما تصل إلى سفك الدماء أصلها مزح. فحق العاقل يتقيه وينزه نفسه عن وصمة مساويه، وعلى ذلك يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بها هنا بصيغة التضعيف، لا تماري أخاك ولا تمازحه، لكن هذا ما أنه لم يثبت إذن لا نحتاج أن نتكلف الجواب عليه. لكن لو ثبت فنقول ما معنى لا تمازحه؟ كيف لا تمازحه وقد مازح عليه الصلاة والسلام؟ فنقول لابد أن نحمل النهي عن الممازحة هنا على أمر غير الذي ورد فيه الممازحة، فنقول ما ورد فيه الممازحة كانت للدعابة والفكاهة والطرفة والأشياء والملح، وكان فيها تطيب للنفوس وتأليف للقلوب، وما ورد فيه النهي عنه فإذا كان في غيبة أو كذب أو إيذاء للآخرين ونحو ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز اتقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة. وقال إنما المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك. وقيل إنما سمي مزاحا لأنه مزيح عن الحق، يزيح الإنسان عن العقل. وقال إبراهيم النخعي: المزاح من سخف أو بطر. وقيل في منثور الملح منثور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. وقال بعض الحكماء: من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن كثر خلافه طابت غيبته. وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزله، يعني كثرة المزاح والهزل تدل على قلة العقل. وذكر خالد بن صفوان المزاح وهو من الخطباء المشهورين، فقال: يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل، بأشد من الجندل، وينشقه أحرق من الخردل، ويفرغ عليه أحر من المرجل، ثم يقول: إنما كنت أمازحك. بعد كل هذا الإيذاء يقول: إنما كنت أمزح معك أمازحك. وقال بعض الحكماء: خير المزاح لا ينال، وشره لا يقال. فنظمها بعض الشعراء فقال: شر مزاح المرء لا يقال، وخيره يا صاح لا ينال. وقد يقال كثرة المزاح من الفتى تدعو إلى التلاحي، تدعو إلى التلاحي. إن المزاح بدؤه حلاوة، لكنما آخره عداوة، يحقد منه الرجل الشريف، ويجتري بسخفه السخيف. كل هذه من أضرار، من أضرار تكتب لكي تجعل من الضوابط. وقال بعضهم: لا تمازح الشريف يحقد، ولا الدني يجتري ويفسد. وقال بعضهم: ربما يستفتح المزح مغاليق الحمام، يعني الموت. طيب، وقال بعضهم لولده: اقتصد في مزحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء، وإن التقصير فيه، يعني عدمه أو الإقلال منه جدا بحيث لا يكاد يمزح، وإن التقصير فيه يغض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين، يجعل بينك وبينهم، يجعل بينك وبينهم وحشة، يجعل بينك وبينهم وحشة. وإما أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم، يعني إذا كان المقصود بالمزاح نفي السآمة التي طرأت، مثلا ملل حصل في مجلس العلم، طال المجلس، طال المجلس، حصل فيه نوع من السآمة والملل، فأورد أحد الحاضرين طرفة قصد بهذه المزحة إزالة السآمة، فهذا أمر محمود. وإما أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم، أو حدث من سأم، أو حدث أو حدث به من هم أو غم، فقد قيل: لا بد للمصدور أن ينفث، الذي في صدره شيء لا بد له من تنفيس، لا بد أن يخرج ما في صدره. وقال بعض الشعراء: أروح القلب ببعض الهزل، تجاهلا مني بغير جهل، أمزح فيه مزح أهل الفضل، والمزح أحيانا جلاء العقل. وقال أبو الفتح البستي رحمه الله، وهو صاحب القصيدة المشهورة: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. قال: أفد طبعك المكدود بالجد راحة، يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح، بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. فإذا ليكن المزح في الكلام مثل الملح في الطعام، إذا لم يوجد بالمرة كان الكلام فيه شيء ممجود، فيه شيء من السآمة، وإذا كثر أفسد، مثلما أن الملح إذا كثر في الطعام أفسده وما عاد مستساغا، إما أن يكون غير مستساغ أو ممجوج. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، ونريد أن نطلب منكم معرفة صحة هذه الأحاديث، فإن بعض موجود في الكتب الستة وفي غيرها، فلننظر من يتطوع لمعرفة صحة هذه الأحاديث. وهذا حديث: صح جسمك يا خوات، قبل أن ننسى، الذي ورد في درس يتعلق بالتهنئة، تهنئة المريض بسلامته، وقلنا أن الحديث رواه الحاكم. الحديث هذا الأخ أتى بتحقيق أو أتى بعلة السند، فيه موسى بن زكريا التستري قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: موسى بن زكريا التستري يروي عن الذي يروي عن شباب العصفري ونحوه تكلم فيه الدارقطني، وحكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك. وقال ابن حجر في لسان الميزان عن موسى بن زكريا التستري الذي هو في إسناد صح جسمك يا خوات، قال: الذي يروي عن شباب العصفري ونحوه تكلم فيه الدارقطني، وحكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك. العبارة ذاتها في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان لابن حجر. فإذا علة السند هذا موسى بن زكريا التستري. ونأتي الآن إلى بعض الأحاديث التي وردت مما أوردها المصنف رحمه الله وغيره، ونريد معرفة صحة هذه الأحاديث من مزاح عليه الصلاة والسلام. عن أم أيمن جاء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لزوجها فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. فقال: الذي في عينه بياض؟ فقالت: أي رسول الله، ما بعينه بياض؟ قال: بلى، إن بعينه بياض، إن بعينه بياض. فقالت: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد إلا بعينه بياض. وفي رواية: فانصرفت عجلة إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ لأن كل إنسان عينه فيها بياض وسواد. طيب، من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ الرجل الذي في عينه بياض. طيب، هذا عندك. طيب، وكذلك فقد جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مزح مع محمود بن الربيع، وقصة معروفة في الصحيح، ومجة من دلو من ماء في وجهه فداعبه بها أو مازحه بها. وكذلك مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله: علمي حفصة رقية النملة، وهي قروح تخرج في الجنب، مرض قروح تخرج في الجنب. هذه الرقية بعض العلماء يقول إن فيها إشارة إلى مزاحه صلى الله عليه وسلم أو مداعبته لزوجته حفصة. قالوا إنها كانت كلام تقوله النساء مما لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، وهي أنهم كانوا يقولون: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فقيل أنه عليه الصلاة والسلام أراد مزاحا ولغزا في الكلام، يعني أن حفصة ألقى إليها سرا فأفشته، فقال للشفاء: علميها رقية النملة، لأن في رقية النملة هذه العبارة، وهي غير أن لا تعصي الرجل وأن قد عصته بإفشاء سره، فقال: علميها رقية النملة. وقال بعضهم: لا، إن الأمر ليس مزاحا وأنه تعليم، وأنه قال: كما علمتيها الكتابة، وأن هذه الرقية رقية جادة وليست مزاحا، وما قصد فيها مزاحا، على الاختلاف في شرح هذا الحديث، لكن هذا قول من الأقوال التي وردت في شرحه. وعن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، يعني أبو بكر أراد أن يؤدب بنته، كيف ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، يعني يمنع أبا بكر من ضرب عائشة أو من معاقبة عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر، خرج أبو بكر في النهاية، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. روى أبو داود. من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ متطوع. روى أبو داود سهل، على أقل شيء صحيح أبو داود أو ضعيف أبو داود. طيب، وثبت من ممازحة عليه الصلاة والسلام وتلطيف الجو بين نسائه والضرائر يكون بينهن ما يكون، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فبعث إليه بعض نسائه بقصعة. عائشة غارت، كيف تأتي بصحن طعام في بيتي وفي يومي؟ تتجرأ هذه الجرأة؟ فأخذت عائشة القصعة وألقتها فكسرتها من غيرتها رضي الله عنها. أخذت القصعة ألقتها فكسرتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري وغيره، يضم الطعام ويجمعه ويجمع الكسرتين أو يجمع كسر الإناء ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، يعني أم عائشة لأنها أم المؤمنين، فهو جعل يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم. هذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام ومن ملاطفته أو من تلطيف لهذا الجو المتكهرب نتيجة الغيرة بين نسائه. أخذت القصعة فألقتها من الغيرة. طبعا العلماء يقولون إن الغيرة يعذر فيها صاحبها أو صاحبتها ما لا يعذر الشخص الذي لا يكون عنده هذه الغيرة، حتى قيل: الغيرة لا ترى أسفل الوادي من أعلاه، يعني إذا بلغت بها الغيرة شدتها لا تعرف أسفل الوادي من أعلاه، عندها الفوق تحت والتحت فوق، تنقلب عندها الأمور وتنعكس. ولذلك ربما يغتفر منها في الغيرة ما لا يغتفر من المرأة العادية. يعني هذا فيه إشارة إلى أن الشخص مثلا لو تزوج امرأة واحدة ثم تزوج عليها أخرى فحدثت غيرة شديدة من الأولى مثلا أو الثانية، ولكن من الأولى أكثر تحدث، فساء تصرفها أحيانا، فعليه أن يحتمل ذلك ويعذرها لأجل ما يكون فيها من الغيرة كما هو مركب في طبع النساء، فعليه أن يعذر في هذه الحالة. فلما جاءت قصعة عائشة بعث بها إلى صاحبة القصعة التي كسرتها وأعطى عائشة القصعة المكسورة، فعدل عليه الصلاة والسلام وعوض صاحبة القصعة المكسورة بقصعة المرأة التي كسرتها، عدل، أعطى هذه لهذه وهذه لهذه. وكذلك فإنه قد جاء في حديث رواه أبو يعلى وقال الحافظ العراقي إسناده جيد أن عائشة قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة، فصنعت خزيرا. طبعا الخزير هو نوع من الطعام يستخدم فيه اللحم والدقيق، يستخدم فيه اللحم والدقيق. وقالت: فصنعت خزيرا فجئت به فقلت لسودة: كلي. فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. يعني فظنت عائشة أنها تقول لا أحبه لأجل أنها لا تريد أن تأكل من صنعها، وأنها في نفرت من صنعها، أو أنها فيها إدلال أو في تصرفها شيء، فقالت: لا أحبه. فقالت: والله لتأكلين أو لألطخن وجهك. كل هذه الأشياء لابد أن تفهم في قضية الغيرة الموجودة بين النساء، وإلا الشخص العادي لا يحتمل منه ما يحتمل مما يحصل. فقلت: والله لتأكلين أو لألطخن وجهك. فقالت: ما أنا بباغية، فأخذت شيئا من الصحفة فلطخت به وجهها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها، فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وجاء كذلك في عند أبي داود عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: اصطبر، يعني أنت طعنتني، أنا أريد أن أبادلك، أقتص. فقال: اصطبر. فقال: إن عليك قميصا. يقول الصحابي الذي طعن النبي عليه الصلاة والسلام في خاصرته بعود: إن عليك قميصا يا رسول الله، وليس علي قميص، لابد من العدل، أنت تطعنني وأنا ما علي قميص، في اللحم مباشرة، وأنا شيء نفسه أريد أن يكون في اللحم مباشرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، يعني يقبل جلده وبياضه. قال: إنما أردت هذا يا رسول الله، يعني ما أردت أن أبادلك طعنة أبدا، لكن قصدت أن أقبلك وأتبرك بتقبيلك. الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب، فمن يأتي لنا بصحة. ومن أمثلة الممازحات التي ليست في موضعها وتصلح أن تكون مثالا يأتينا في موضوع الضوابط، ما رواه ما جاء عن أبي سعيد الخدري، ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزر على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت في من غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، يعني يطبخوا عليها، فقال عبد الله أميرهم المؤمر، وكانت فيه دعابة، كانت فيه دعابة، أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، تدخلوا في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون، أنهم فعلا سيثبون فيها، قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح معكم، فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. الأمير إذا أمر بمعصية الله فلا تطيعوه. أنتم تريدون الهرب من النار، فكيف تقعون فيها؟ طيب، من يأتي لنا في صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث موجود في أحد الكتب الأربعة، أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه، تأتي بصحته، أن عبد الله بن حذافة أمرهم أن يقعوا في النار مزاحا معهم. طيب، وهذا حديث آخر رواه ابن ماجه، ونكفيكم مؤونة صحته، فالحديث فيه ضعف، لأن في إسناد زمعة بن صالح متكلم فيه: خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وسويبط بن حرملة، وكان شهد بدرا، وكان نعيمان على الزاد، وكان سويبط رجلا مزاحا، فقال لنعيمان: أطعمني. نعيمان موكل بالزاد، وسويبط يقول: أطعمني. قال: حتى يجي أبو بكر، حتى يأتي الأمير، ما أصرف لك شيء إلا بإذن الأمير. قال: فلا أغيظنك، يعني لا أجعل لك مقلب. قال: فمروا بقوم فقال لهم سويبط: تشترون مني عبدا لي؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا: لا، بل نشتريه منك. فاشتروا منه بعشر قلائص، بعشر من الإبل. قال خذوا. ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا، فقال نعيمان إن هذا يستهزئ بكم وإني حر لست بعبد. فقالوا قد أخبرنا خبرك. فانطلقوا به فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك، قال فاتبع القوم ورد عليهم الخلائص وأخذ نعيمان. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا، يعني كلما تذكروا هذه القصة. لكن هذه القصة كما عرفنا في إسناد زمعة بن صالح، وقد روى ابن ماجه بإسنادين مدارهما على هذا الرجل وهو زمعة بن صالح. وعن عائشة أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. طبعا هذا يحمل على أنه لم يثبت عندها الحديث، وثبت عندها بأم عينيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهي أمامه معترض اعتراض الجنازة، ولذلك لم تقبل بذلك الكلام. طبعا هذا قياس مع النص، بعضهم قال وفرقوا بين مرور المرأة وبين أن تكون أصلا موجودة أمام الرجل، فقالوا إذا كانت موجودة أصلا لا تقطع الصلاة، لكن إذا مرت قطعت. جاء في بعض الروايات الحديث قالت عائشة ما يقطع الصلاة، فقال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. ومن ممازحات عائشة رضي الله عنها عن ابن أبي عتيق قالت تحدثت أنا والقاسم، الحديث هذا صحيح يعني ابن محمد عند عائشة وحديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد. القاسم هذا ولد امرأة أعجمية، في فرق بين أن يكون ابن أم ولد وبين أن يكون ابن حرة. ابن أم ولد، أم الولد يعني الأمة، الأمة هذه أعجمية، انتقل شيء من عجمة المرأة هذه إلى ولدها، فصار في لحن في الكلام، يخطئ يلحن في الكلام، ينصب المرفوع يرفع المكسور المجرور وهكذا. وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، تعني ابن أبي عتيق لأن أمه كانت عربية، وهذا يدل على أن الأم لها تأثير في لسان الولد في عجمته أو صحته واستقامته. ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، تعني ابن أبي عتيق، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، فكل واحد أخذ مما علمته أمه. قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، يعني كأنه وجد في نفسه. قالت إلى أين؟ قال أصلي. قالت اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الإنسان إذا حصل منه شيء أغضب شخصا فأعقب ذلك بمزحة أو طرفة، وإن كان قد لا يكون واضحا من هذا السياق، لكن من الآداب أن يعدل تلك بهذه ويمحو أثر الأولى بالثانية، فإذا أخطأ زل مع واحد بشيء أغضبه فليجعل وراءها طرفة تزيل ما في نفس الآخر مما علق بها. وكذلك فإنه قد جاء في قصة لصهيب رضي الله عنه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو يشتكي عينيه وهو يأكل تمرا، فقال أيا صهيب تأكل التمر على علة عينيك، وفي رواية تأكل التمر وأنت أرمد، يعني أنت أرمد أكلك التمر لا يؤذيك. فقال صهيب ممازحا إنما آكل من الشق الصحيح، لأن الأرمد أحد عيني منتفخ، قال أنا أكل من الطرف الثاني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل العلم تكلموا في شرح الحديث أن صهيب رضي الله عنه أراد أن يقابل الممازحة بممازحة لكي يكمل غرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قصد استهزاء أبدا بكلام عليه الصلاة والسلام أو أن يجيبه بمزح، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجاب بالمزاح، مقامه أرفع من هذا. طيب من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ رواه ابن ماجه. الحاكم تأتي بصحته. طيب ومما ورد في مزاح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن بكر بن عبد الله المزني، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد، وهذا ليس فيه إهدار للنعمة أو أنه يؤذي بمعنى أنه يضربه بشيء ثقيل، فلو أنه حصل في بعض المناسبات أن رماه بقشرته مثلا دون أن يؤذيه فلا بأس، لكن المقصود أنهم كان في بعض المواقف يحصل شيء من هذا، قد يكون في الأسفار، في الأسفار عندما يكون السفر الجو فيه تعب فيكون المزاح في السفر مما يقبل لأجل أن السفر فيه شدة وعناء، والملاطفة في السفر والممازحة في السفر أوكد من الحضر فيكون مقبول له مجال هنا مثلا. وسئل النخعي هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. طبعا الناس الآن قد يغرقون في الضحك لكن ما عندهم إيمان، لا مثل الجبال الرواسي ولا مثل القدور الرواسي. وكذلك فإنه قد جاء في مزاح عدد من السلف آثار، فمن ذلك أن ما رواه ابن أبي نجيح عن أبيه قال قال عمر الخطاب إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا، يعني أنه يكون عنده تواضع لأهله أو لين ورفق، ولكن إذا كانت الحاجة إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل كان رجلا. ونظر عمر الخطاب إلى عربي يصلي صلاة خفيفة فلما قضاها قال اللهم زوجني بالحور العين، فقال عمر أسأت النقد وأعظمت الخطبة، خطبت الحور العين وماذا، ما هو المقابل؟ صلاة سريعة بدون طمأنينة. وكذلك مما جاء عن عيينة بن حصن أنه شكى إلى نعيمان، وهذا نعيمان كان فيه طرافة صعوبة الصيام، فقال صم الليل، فروي أنه دخل عيينة على عثمان وهو يفطر في شهر رمضان فقال العشاء، فقال أنا صائم، فقال عثمان الصوم بالليل، فقال هو أخف علي، فيقال أن عثمان قال إحدى هنات نعيمان. طبعا كبير السن الذي لا يقدر على الصيام يشرع له الإفطار ويطعم، ففدية طعام مسكين، ففدية طعام مسكين. وقال علي بن أبي طالب لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس، يعني في أحيانا مناسبات الممازحة فيها مؤكدة ومقبولة، مثل إذا وجد الرجل عابس أو مقطب فالإنسان يمازحه ليذهب عنه تقطيبه أو عبوسه. وقد ورد أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام مهموم وفيه غم من شأن ما حصل مع زوجاته، عمر رضي الله عنه قال أردت أن أقول شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تقصد ذلك في هذه المناسبة، في هذه المناسبة. وكذلك روي أن علي رضي الله عنه جاءه رجل يشكو إليه يقول إني احتلمت على أمي، يعني احتلمت في الليل أو إني رأيت أني أزني بأمي، فقال أقيموه في الشمس واضربوا ظله حد الجن حد الزنا، أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد. فهو كما كأنه يقول أنا مهموم حصلت لي مصيبة، رأيت في المنام أني وقعت على أمي مصيبة، ماذا أفعل؟ ما هو الحكم الآن؟ وعلي معروف بالقضاء رضي الله عنه قال اجلدوا ظله، أقيموه في الشمس واجلدوا ظله. و روى الأعمش عن أبي وائل أنه قال: مضيت مع صاحب لي نزور سلمان، فقدم إلينا خبز شعير وملحا جريشا، فقال صاحبي: لو كان في هذا الملح سعتر، وهو الزعتر المعروف، كان أطيب. لو كان معه زعتر، الضيف يقترح على صاحب البيت يقول: لو تجيب لنا زعتر. فأحضره، لكن ما درى ما تجشم من إحضاره. فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة. يعني أنا من أجل أجيب لك الزعتر رهنت مطهرتي، لأن ما عندي قيمة الزعتر، وأنت تمنيت تتمنى الزعتر على صاحب البيت، فتسبب ذلك أن المطهرة الإناء الذي أتطهر منه مرهون الآن من أجلك. وكذلك جاء من الطرف عن الشعبي، والشعبي كان من العلماء الكبار، لكن كان رجلا مزوحا. فمما جاء عن الشعبي أنه سئل عن المسح على اللحية، فقال: خللها بأصابعك، قال: أخاف أن لا تبلها. بعض العلماء المفتين قد يمزح مع الإساء المزحة، لكن لها معنى ومغزى وليست فقط للضحك. قال: هذا كيف المسح على اللحية؟ قال: خللها بأصابعك، هذه السنة. قال: أخاف أن لا تبلها. هذا تنطع، هذا سوء جواب. كيف يقول له خللها؟ يقول: أخاف أن لا تبلها. قال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل. وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال: مقدار كم؟ هذا أيضا تنطع من السائل. حك خلاص، يعني هو سألك يحك، يجوز حك البدن المحرم؟ قال: نعم. قال: مقدار كم؟ قال: حتى يبدو العظم. وروى لهم حديثا: تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه. فقال رجل: أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجلي وقال: هذه. وقال رجل: ما اسم امرأة إبليس؟ سأل رجل الشعبي، قال: ذاك نكاح ما شهدناه. وروي أن خياطا مر بالشعبي وهو مع امرأة في المسجد، فقال: أيكم الشعبي؟ يعني هذا مغفل للدرجة هذه، لا يعرف الشعبي، فأشار إليه: هذه، أن هذه. وكذلك من الذين كانوا أو كانوا معروفين بالمزاح الأعمش رحمه الله، قال ابن عياش: رأيت على الأعمش فروة مقلوبة صوفها إلى خارج، فأصابنا مطر، فمررنا على كلب فتنحى الأعمش وقال: لا يحسبنا شاتا. ووقع بين الأعمش وامرأته وحشة، فسأل بعض أصحابه أن يصلح بينهما، فقال: هذا الصاحب لزوجة ذاك، محاولا تلطيف ما بينهما، قال: هذا سيدنا وشيخنا أبو محمد، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه وحموشة ساقيه وضعف ركبتيه وقزل رجليه، وجعل يصف. فقال الأعمش: قم عنا، فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. ومن ملاطفة الشافعي رحمه الله قال الربيع: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت: قوى الله ضعفك. طبعا هذا واضح قصده، قصده طيب، قوى الله ضعفك، يعني أن يبدلك الله بدلا من الضعف قوة، يعني بدلا من المرض صحة. قال الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي قتلني، لأن العبارة يمكن أن تفهم قوى الله ضعفك، يعني زاده وجعله مضاعفا، جعل ضعفك أضعافا مضاعفا. قال: قلت: والله ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. قلت: وقد جاء، فقلت: ما أقول، يعني علمني عبارة بدل هذه. إذا دخلت على مريض بدل ما أقول قوى الله ضعفك، فلاطفه بهذه الملاطفة. طيب، وقال عثمان الصيدلاني: شهدت إبراهيم الحربي وقد أتاه حائك في يوم عيد، فقال: يا أبا إسحاق، ما تقول في رجل صلى صلاة العيد ولم يشتري ناطفا؟ ما الذي يجب عليه؟ الناطف نوع من الحلوى يجعل من السكر ويدهن به بعض المعجنات أو الأشياء التي تصنع من العجين، هذا الناطف. فانظر إلى يعني سذاجة هذا الخياط، يقول يسأل الشيخ، هذا مثل بعض الناس يلحق بالعالم وفي صلاة العيد، قال له: ماذا تقول، ما حكم الآن واحد عمل سوى شيء وقع في أمر عظيم، صلى صلاة العيد ولم يشتري ناطفا، اللي هو اللي يستعملونه في العيد في الحلويات. فتبسم إبراهيم ثم قال: يتصدق بدرهمين. فلما مضى قال: ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق الذي يعني الذي يسأل مثل هذا السؤال. وهناك كثير من القصص التي وردت عن السلف في مسألة المزاح، وحسبنا منها ما ذكرنا، ولكن لا بأس أن نمر الآن في ختام هذا الدرس على ضوابط المزاح ونستعرضها بسرعة. أولا، أعطونا واحد واحد، أعطونا ضوابط المزاح: أن لا يكون فيه كذب، حرام الكذب، حرام الكذب في المزاح، تمزح ولكن تقول حق، رواية حادثة صحيحة فيها طرفة تذكرها، أما أن تختلق الأشياء لإضحاك الناس فلا. ثانيا، أن لا يكون فيه غيبة. ثالثا، أن لا يكون فيها قذف. رابعا، أن يكون في الوقت المناسب، ما هو في مثلا وقت الوعظ أو مثلا تذكير بالموت أو جلسة علم وجد ويجي واحد في منتصف هذا الجو العلمي أو الوعظي ويلقي بطرفة، هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجالس العلم. طيب، كم الآن؟ خامسا، عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة والإطالة. طيب، سادسا، عدم ترويع. أحسنت، ما يأتي واحد يخطف مفتاح سيارة واحد ولا يسرق ولا يأخذها ولا يأخذ له شيئا ثمينا وهذا يتلوى عليه ويتروع ويخاف ويذهب ربما بلغ الشرطة ثم يقول له في الأخير، هذا يأتي به يقول: كنت أمزح. فهذا لا يكون بحال. سابعا، عدم الإضرار به، يمكن أن يدخل في الذي قبله. طيب، أن لا يكون فيه فحش، لا يكون فيه فحش. أحسنت، بعض النكت اللي يسمون العوام نكت هي عبارة عن قلة حياء وقلة أدب وبذاء، بذاء في الكلام، وقبيح وقبيحة، وكثيرة جدا، هذه كثيرة منتشرة بين الناس المجالس، كل الطرف التي أتون بها متعلقة بالعورات المغلظة، هذا صحيح. وربما بلغت البذاء ببعضهم أن يأتيك بطرفة فيما يتعلق في جماع الرجل بزوجته، يتعلق بمثل هذه الأشياء في إتيان الرجل أهله وما يكون بينهما من الأشياء يأتي بها. ولا شك أن هذا لا يحب الله الجهر بسوء القول، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. طيب، ثامنا، أن لا يكون فيها استهزاء بشيء من الدين، كاستهزاء بالكتاب العزيز أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة، في بعض النكت مذكور فيها استهزاء بالملائكة أو الجنة والنار أو عذاب القبر، هذه كثيرة وتمشي بين الناس، يأتي لك بطرفة أو نكتة يقول: عندي نكتة طرفة، ثم يأتي بشيء فيه ذكر لأشياء من العقيدة أو من اليوم الآخر يجعله في هيئة طرفة ونكتة. طيب، غيره، أن لا يكون مع السفهاء، لأنه إذا مازح السفهاء ردوا عليه بسفاهة فأضر ذلك بشخصيته. طيب، تاسعا، ذكرنا أن يراعي شعور الآخر، مشاعر الآخر، لأنه قد يأتي بمزحة لكن تجرح الشعور الذي أمامه، ويجب على الإنسان أن يكون مؤدبا أديبا يراعي مشاعر الخلق، وإذا أراد أن يمازح ما يزعجه ولا يجعله يغضب منه. وليست القضية إضحاك أكبر عدد من الناس في المجلس ولو كان فيها إيذاء للآخرين، وكثير من المزحات يكون فيها ضحايا، كثير من المزحات فيها ضحايا، يعني صح ضحك المجموع لكن صار بينك وبين الذي مزحت به أو كما يقول كما هو في لغة العرب تطنزت به، الطنز معروف في لغة العرب، هذا موجود في كثير من نكات وطرائف الناس اليوم، وربما قام من المجلس وربما خاصمهم وهجرهم أو ما كلمه من أجل أنه جعل منه أضحوكة في المجلس، وهذا كثير يقع، يجعل منه أضحوكة في المجلس، وهذا لا شك أنه إيذاء للمؤمنين، وإيذاء المؤمنين حرام وسخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وبعض الناس متخصص في هذه القضية، عنده تخصص سبحان الله في مسألة كيف يجعل من الآخرين أضحوكة، كيف يهزأ بهم في المجلس، كيف يجعل الآخرين يتندرون بهم، كيف يجعلهم مضحكة الناس، وهذا حرام لا يجوز. وكذلك أيضا من ضوابط المزاح قلنا عدم الإكثار والاسترسال، ذكرنا نعم هو هذا الحد، هذا الذي نتكلم فيه عن الحد، حد الأشياء أن لا يكون قذفا، ذكر أن لا يمازح، لا يمزح مع الكبير والعالم لا بما لا يليق، لا يليق بمقامه أن تمازحه أو تأتي بها في هذا الوقت أو في هذا المجال. لا يعني يمكن واحد يمازح صديقه صاحبه قرينه، لكن قد لا يناسب أنه يمزح مع كبير في السن في المجلس مزحة تذهب كأنك لا تحترمه ولا توقره، مزحة تنبئ عن عدم توقيرك له وغير هذا. نعم أن لا يكون فيه إغراق في الضحك أو يؤدي إلى الإغراق في الضحك، كل مزاح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي مر معنا ما في شيء فيه إغراق في الضحك، أو الإنسان ينقلب على قفاه أو على عقبيه وهو يضحك، مزاح معتدل. نعم أن لا يضر بشخصه بين الناس فيكون هو مضحكة أو هو المهرج، هو مهرج القوم، حتى إذا أراد أحد أن يوسع كما يقولون صدره يأتي إلى هذا المهرج يقول أنت إيش آخر شيء عندك، أعطينا موقف. وكثير من المقابلة أحيانا المقابلات الجادة مع بعض المشايخ تحصل فيه سؤال، ما هو موقف طريف مر بك، أطرف موقف مر بك، أوقف أطرف، لابد أنهم يجعلون المسألة فيها ضحك، وإلا ما تكون هذه مقابلة ولا تكون فائدة إلا بأطرف موقف وأضحك موقف. نعم طيب إذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى